ولا حزن يدوم ولا سرور.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أمقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. مصر توجه دعوات للفصائل الفلسطينية لزيارة العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع المقبل. تمديد اعتقال القيادي الشيخ خضر عدنان الذي أعلن شروعه بالأضراب عن الطعام. الاحتلال يوافق على بناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. وجهت مصر عصر الثلاثاء دعوة للفصائل الفلسطينية لزيارة القاهرة الأسبوع المقبل. وأوضحت مصادر فلسطينية في القاهرة أن الدعوة تأتي للاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني والخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة. وكان مدير المخابرات المصرية عباس كامل والوفد المرافق له غادر القطاع يوم الاثنين عقب لقاء جمعه وقادة الفصائل الفلسطينية. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
حراك سياسي في المنطقة عقب معركة سيف القدس، زيارة مصرية سياسية على مستوى عال لغزة. ممثل الرئيس المصري اللواء عباس كامل يلتقي مباشرة مع قيادة حركة حماس لمناقشة ملف الإعمار. الفصائل الفلسطينية كانت حاضرة في لقاء يأتي كتتويج لانتصار المقاومة في معركة سيف القدس.
وقلنا بشكل واضح أننا نرحب بكل الجهود التي من أجل إعادة الإعمار للبيوت المدمرة والأبراج والسكنية وغيرها والمزارع والمنشآت الاقتصادية والبنية التحتية، كل ذلك نحن نرحب به ونشكر كل من يساهم، ونحن سنكون والكل الوطني مسهلين وداعمين له. مال الإعمار يأتي للإعمار غير منقوص.
رئيس حركة حماس في غزة قال أن اللقاء ناقش كافة تفاصيل تثبيت وقف إطلاق النار ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدا في الوقت ذاته أن المقاومة بألف خير وأيديها على الزناد لصد أي عدوان.
نحن أمام فرصة استراتيجية، ناقشنا مع إخواننا المصريين كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع تثبيت وقف إطلاق النار وكبح العدوان عن شعبنا، وأكدنا لإخواننا المصريين بأنه مقاومتنا بألف خير وجاهزة لصد أي عدوان وأيدي مقاومينا على الزناد.
زيارة مهمة تأتي لتؤكد على الدور المصري ودعم الشعب الفلسطيني وإعلان البدء في إعمار القطاع.
كشفت وسائل إعلام عبرية أن عائلات عديدة من المستوطنين غادرت مدينة اللد بعد الأحداث الأخيرة مع الفلسطينيين، وتجد حتى اليوم صعوبة في العودة إلى منازلها. عجز الاحتلال في اللد دفع المستوطنين إلى إطلاق دعوات لتشكيل عصابات مسلحة لحماية مكتسبات الاحتلال ومواجهة الحراك الفلسطيني الوطني. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
كثيرة هي المكاسب الاستراتيجية التي حققها الفلسطينيون في الآونة الأخيرة، لعل من أبرزها الحراك الوطني في الأراضي المحتلة عام 48 رفضا لانتهاكات الاحتلال وممارساته، حراك كانت اللد المحتلة حجر زاوية فيه، ما دفع العديد من عائلات المستوطنين إلى مغادرة المدينة. وحتى بعد سريان الهدوء الراكد على الجمر، ما يزال التوتر سيد الموقف في اللد، ولذلك تجد عائلات المستوطنين صعوبة في العودة إلى منازلها خشية اندلاع الاحتجاجات مجددا، وفقا لما أكده تقرير لقناة كان العبرية. التقرير تضمن شهادات حية لمستوطنين اعتبر بعضهم جبهة غزة أكثر أمنا من اللد نظرا لما عايشوه مؤخرا. ما حدث في اللد وسواها قدم دليلا إضافيا على هشاشة الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعجز المنظومة الأمنية والسياسية عن الإمساك بزمام الموقف الفلسطيني. ومن هنا بدأت ترتفع الأصوات التي تدعو لتشكيل عصابات مسلحة لحماية مصالح المستوطنين ومكتسباتهم في تكرار ربما لمشاهد الهجانة وسواها. دعوات العسكرة الخطيرة تلك والتي أطلقها مستوطنون متطرفون بينهم أعضاء في بلدية اللد، قابلها وزير داخلية الاحتلال أمير حانة بالشرعنة، معتبرا أن الشرطة قد تكون عاجزة عن القيام بواجباتها كاملة في مواقف معينة.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال يوم الثلاثاء القسم 22 في سجن النقب. وأوضح نادي الأسير في بيان لها أن حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى في النقب منذ ساعات الصباح إثر عملية الاقتحام للقسم والذي يقبع فيه 60 أسيرا. يشار إلى أن عمليات الاقتحام تشكل جزء من السياسات الممنهجة التي تستخدمها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى بما يرافقها من عمليات قمع وعنف. ومنذ العام 2019 استعادت إدارة السجون استخدام الاقتحامات والتي وصفت على أنها الأكثر عنفا منذ عدة سنوات. نبقى في ملف الأسرى، حيث أعلن الأسير الشيخ خضر عدنان إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال، وذلك منذ لحظة اعتقاله في 30 من أيار مايو المنصرم. وأوضح نادي الأسير في بيان أن محكمة الاحتلال العسكرية مددت اعتقاله حتى 7 من حزيران يونيو الجاري. يشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال 12 مرة وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات معظمها رهن الاعتقال الإداري. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
في بلدة عرابة جنوب جنين، تتلقى عائلة القيادي الشيخ خضر عدنان اتصالات من الأقرباء والأصدقاء للاطمئنان عليه بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله قبل أيام. فمرة جديدة تعيش الأسرة تجربة أسر رب العائلة، وتواكب معركة الإرادة التي يخوضها الشيخ للمرة الخامسة رفضا لاعتقاله منذ لحظة توقيفه في 30 أيار مايو المنصرم.
من اللحظة الأولى لدخولنا المحكمة أعلن الشيخ أنه مضرب عن الطعام، من اللحظة الأولى لاعتقاله رفضا للاعتقال برمته، لم توجه لحد الآن يعني لم يتوجه إداري أو قضية، ولكن إضراب الشيخ من اللحظة الأولى هو توجيه رسالة لهذا المحتل أننا نرفض الاعتقال برمته جملة وتفصيلا.
في محكمة سالم العسكرية جرت وقائع محاكمة الشيخ من سلطات الاحتلال، حيث تم تمديد اعتقاله 6 أيام أخرى حتى 7 يونيو/حزيران بذريعة شبهة التحريض والمشاركة في فعاليات والقيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.
كما يقولون لا يفل الحديد إلا الحديد، نحن اليوم لدينا ما هو أقوى من الحديد وهي أمعاؤه الخاوية وإرادته ومعنوياته ودعمه ودعم الناس له. من علم السلاح الذي يستطيع به أن يخرج من السجن لا بد أن يعيد الكرة مرة أخرى.
8 أعوام هي المدة التي قضاها القيادي الشيخ خضر عدنان خلف القضبان سابقا، حصيلة 12 اعتقالا وكان أغلبها ضمن الاعتقال الإداري، كما أنه يعتبر مفجر معركة الإرادة التي أطلقها عام 2012 بإضراب خاضه لمدة 66 يوما، إضافة إلى أنه خاض 3 إضرابات أخرى وصل 2 منها لحافة الشهرين أيضا. واليوم يواجه القيادي الفلسطيني مجددا الاعتقال التعسفي لأنه أصر على الوقوف مع حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته وأسراه، فليكون التفاعل الشعبي مع قضيته على قدر المسؤولية.
وعن أوضاع الأسير الشيخ خضر عدنان بعد إعلانه الإضراب عن الطعام، يقول مدير نادي الأسير الفلسطيني في نابلس رائد عامر:
سياسة الاعتقال الإداري كما تعلم لم تتوقف ولو للحظة، هناك أسرى مضربين عن الطعام أيضا على غدنفر عطوان من محافظة الخليل ومحمد عواد من بيت لحم، 28 يوم مستمرين في إضرابهم عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري. والشيخ خضر عدنان تم اعتقاله قبل 3 أيام، وهو أعلن منذ لحظة اعتقاله عن بدء بإضراب عن الطعام، وأمضى عدة سنوات وهو يخوض سياسة الاعتقال الإداري، وهو خاض أطول اعتقال إداري في عام 2014 وصمد في النهاية وأفرج عنه، ولكن سياسة الاحتلال وجهاز مخابراته دائما بعد أي عملية إفراج تعود إلى يعني سياسة الاعتقال من جديد، وهذه السياسة الخطيرة التي يعني يواجهها شعبنا الفلسطيني حاليا. كل الأنشطة واللوائح الاتهام التي تقدم ضد المعتقلين أو قيادات سياسية هي أولا لا توجد لوائح اتهام علنية، تكون لوائح سرية من قبل ضابط المخابرات المسؤول عن المنطقة أو المتابع لهذه المدن أو القرى أو المخيمات، بالتالي يعني لا يوجد أي إثباتات ضدهم. وبشكل عام كل التهم التي تتوجه إما تهمة التعريض أو المشاركة في فعاليات ضد الاحتلال.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 40 مواطنا خلال حملة اعتقالات نفذتها فجر الثلاثاء في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس، إضافة إلى مدينة كفر كنا في الداخل المحتل. وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدات بيت ريما وبيت سيرا وبيت عور غرب رام الله، واعتقلت ما لا يقل عن 8 شبان. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، كما اقتحمت مدن طوباس ونابلس وجنين، واعتقلت ما لا يقل عن 3 آخرين، كما واعتقلت شابا من كفر قدوم و5 شبان من بيت لحم. ومن الخليل اعتقل الاحتلال الشاب رأفت رزق الذي أصيب قبل عدة أيام بالرصاص، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مقدسيا من بلدة قطنة و12 مواطنا من مدينة كفر كنا في الداخل المحتل. صادقت حكومة الاحتلال على خطة لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة بيت إيل شمال رام الله، وذكرت القناة الثانية العبرية أن عمليات البناء ستجري في حي جديد جرى تدشينه مؤخرا في بيت إيل بحضور عدد من الوزراء في حكومة الاحتلال. عن مصادقة الاحتلال لبناء حي استيطاني جديد في مستوطنة بيت إيل يقول رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر:
بيت إيل كما تعلمون هي من أخطر المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية، وفيها توجد قيادة الاستيطان والمستوطنات، بل وقيادة يهودا والسامرة كما يعني يسميها الاحتلال، بمعنى أن القائد العسكري للضفة الغربية الإسرائيلي موجود في بيت إيل، وبالتالي هي مستوطنة لها طابع خاص، طابع ليس فقط مجرد مستوطنين، وإنما فيها إدارة الاستيطان وإدارة شؤون الضفة الغربية المحتلة بشكل عام. لهذا السبب تعتبر مستوطنة خطيرة، وتعتبر أيضا في خاصرة رام الله والبيرة، وهي تتوسع بشكل مستمر ومتواصل. ولكن ما كان لافتا في هذا المخطط الجديد أن هناك مشاركة واسعة من قبل حكومة الاحتلال في هذا الاحتفال ببناء 350 وحدة استيطانية. المسألة مسألة استفزاز وتحدي، وكما قلت البحث عن يعني انتصارات هنا وهناك لتملأ هذا الفراغ الذي يعني والهزيمة التي منيت بها دولة الاحتلال على مدار الأسابيع الماضية.
اقتحمت قوة من جيش الاحتلال حي المهلل في بلدة النعلين غرب رام الله، وسلمت اخطارات هدم عدة منازل في الحي بذريعة قربها من جدار الفصل العنصري. رئيس بلدية النعلين عماد الخواجة أوضح أن 6 منازل من المهددة بيوتهم بالهدم هي مأهولة، فيما الأخرى هي قيد الإنشاء، مؤكدا أن الاحتلال يهدف إلى توسعة المستوطنات في المنطقة على حساب أراضي المواطنين. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
ما تزال نعلين في مرمى هدف الاستيطان، وما تزال قوات الاحتلال تنتهك ملكية عقارات هذه البلدة الواقعة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. قوة من جيش الاحتلال تقتحم حي المهلل في بلدة نعلين وتسلم اخطارات بهدم عدة منازل بذريعة قربها من جدار الفصل العنصري ومستوطنة كريات سيفر المقامة على أراضي البلدة والبلدات المجاورة.
قرارهم التعسفي إن هذه البيوت الموجودة في منطقة حي المهلل اللي هي تابعة لنعلين إن أنتوا يعني اعزلوا من هذه البيوت، فهذا الحكي مش رايح يصير. ولا في زي ما قلت احنا 48 رحلونا، 67 جدار، يعني وين بتروح الناس؟ اما عائلات بدك تشتتها، الاخ مش كاي ما اخوه اليوم، الناس الله يعينها مبهدله، لا بتموت في دورها وما بتمشي مخططات. شفت احتلال الاختار الاخير يعني بضحج، وشو بقول لك المنطقه غير امنه. شو المنطقه غير امنه؟ ما هو كل فلسطين عندك مش امنه، عندك المستوطن امن اللي مسوي له شيك وبتحمي فيه، وانا مش منطقه في ارضي وفي وطني بتقول لي مش هامي.
قوات الاحتلال التي لا تتوانى عن هدم أي منزل أو منشأة ترى فيها هدفا يخدم مشاريعها الاستيطانية تهدد اليوم بهدم منازل بحي المهلل، ومن بينها منزل معاذ سرور الذي يعمل منذ عامين من أجل بناء بيته، وقبل أن يأوي إليه يتسلم إخطارا بهدمه.
احنا في منطقة باء، وحسب كل الاتفاقيات يعني انه هاي منطقة مسموح فيها البناء، واحنا يعني ما خلفنا اي قانون يعني، واحنا تفاجأنا في اوامر الهدم، واحنا بنتمنى من الجميع يساعدنا. صار لي سنتين بعمر في الدار، يعني وصلت مرحلة متقدمة يعني، وكنت مبدأ ان شاء الله ناوي السنة الجاي اسكن.
آلة هدم الاحتلال لا تكل ولا تمل على امتداد ما تبقى من أراضي المواطنين في الضفة الغربية، وكلما جرفت أرضا أو هدمت منزلا بحثت عن مزيدا لإشباع رغبات الاحتلال الاستيطانية.
مع تقرير الزميلة مريم أبو اللوز نأتي إلى نهاية نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. غزة والحراك المصري لتثبيت التهدئة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح، وفيها نستعرض كتاب عين على الأقصى، ومن ثم ننتقل إلى فقرة الضيف والحوار غزة والحراك المصري لتثبيت التهدئة، سيكون موضوع حديثنا في هذا اليوم في فقرة الضيف. والفقرة الأخيرة في هذا اللقاء الرأي الفلسطيني، وفي هذه الفقرة نطلع إلى آراء والمواقف الفلسطينية حيال معركة سيف القدس والإنجازات التي تحققت لها والانتصار التاريخي الذي حققته هذه الحملة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا جاء تحت عنوان عين على الأقصى، أشرف عليه كلا من الكاتبين زياد الحسن وهشام يعقوب، وأصدرته مؤسسة القدس الدولية في بيروت. هذا الكتاب يشتمل على مقدمة تاريخية عن تطور الوجود اليهودي في المسجد الأقصى، ويتكون من 3 فصول. يرصد الفصل الأول الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى من خلال الحفريات والبناء أسفل المسجد، ويرصد الفصل الثاني الوجود اليهودي في ساحات المسجد الأقصى ومحيطه، فيما يرصد الفصل الثالث التدخل المباشر للاحتلال في المسجد المبارك، بالإضافة إلى تفاصيل الأحداث والاعتداءات منذ عام 2006. أحبتي المستمعين، بشأن الحفريات وتطورها يتطرق كتاب عين على الأقصى إلى تاريخ الحفريات في مدينة القدس منذ انهيار حكم والي مصر العثماني محمد علي في منتصف القرن 19، وبداية التدخل الاستعماري في شؤون الدولة العثمانية، ثم يتابع نتائج الحفريات بعيد سقوط بقية فلسطين الانتداب للاحتلال الصهيوني، ليؤكد أن معظم ما اكتشف من آثار يعود إلى المرحلة الرومانية أو الصليبية أو الإسلامية، وأن التقرير الذي نشره الاحتلال في عام 1999 قد أقر بأن لا وجود لآثار الهيكل الأول تحت المسجد الأقصى. وتأتي هنا تفاصيل الاعتداءات على الحرم القدسي مدعومة بالصور والخرائط المهمة، ومنها على سبيل المثال فتح قناة سلوان جنوب مدينة القدس القديمة وبركة سلوان والطريق الذي يربط منطقة سلوان بالحرم الشريف. مستمعينا الأفاضل، وبخصوص التسلل اليهودي الصهيوني إلى الحرم القدسي الشريف وبالتالي إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أنه رغم تأكيد الاحتلال تمسكه بالسيطرة على منطقة الحرم، فإنه لا تزال تخشى تأسيس أي منشأة يهودية فيها خوفا من ردة الفعل الإسلامية المتوقعة. لكن في ذات الوقت يؤكد أن السلطات الصهيونية تتعاون مع اليهود المهوسين في تقسيم العمل بهدف السيطرة على هذا الصرح الإسلامي المقدس، وذلك عن طريق استمرار مصادرة الأراضي المحيطة بالحرم الشريف واستمرار البناء في محيطه، واستمرار محاولات اقتحام المسجد الأقصى ومواصلة تصريحات المسؤولين الصهاينة الرسميين التي تطالب بهدم المسجد الأقصى المبارك. أيها الأحبة، وبخصوص تدخل الاحتلال المباشر والسافر في المسجد الأقصى، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أن ذلك يتم عبر عدة أساليب، وهي منع أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى والمباني المحيطة بالحرم الشريف، والتدخل في أعمال إدارة الأوقاف الفلسطينية، ومنعها من العمل من دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الاحتلال، واستمرار الاعتداءات المنهجية واليومية على حراس المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تقييد حركة المصلين من المناطق المحتلة عام 1967. مستمعينا الكرام، يوثق كتاب عين على الأقصى اعتداءات اليهود الصهاينة بيوم وسنة حصولها، اعتمادا على مصادر ومؤسسات إعلامية فلسطينية، بالإضافة إلى عمليات الحفر المستمرة واعتداءات اليهود داخل ساحات الأقصى ومحيطه، والاقتحامات والتصريحات الرسمية وغير الرسمية للمسؤولين الصهاينة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
لبيك يا أقصى،
لبيك يا أقصى، لبيك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، غزة والحراك المصري لتثبيت التهدئة محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما الذي حمله الوفد الأمني المصري للقطاع بعد معركة سيف القدس؟ ما الذي جرى في لقاء الوفد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة؟ وهل يمكن اعتبار التصعيد الأخير من جانب الاحتلال سبباً لهرولته إلى التهدئة؟ أتم مدير المخابرات المصرية عباس كامل لقاءاته المكوكية بين كيان الاحتلال ورام الله وقطاع غزة، ليغادر إلى القاهرة حاملا معه خلاصات جولته التي ستمهد لجولات تفاوضية أخرى يبدو أن ملف الأسرى سيتقدمها، مع إبداء العدو مرونة لافتة في هذا الإطار على أن فصائل المقاومة لا تزال تشدد على ضرورة فصل الملفات، وإن كانت لا تمانع سيرها توازيا، مؤكدة أن أي عملية تثبيت لوقف إطلاق النار مرتبطة بما يجري في القدس، وأن العودة إلى الاستفزازات في المدينة سيفجر الأوضاع. قراءة الحراك المصري لتثبيت التهدئة بعد معركة سيف القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشة.
الحراك المصري الذي يقوده الوفد الأمني حط رحاله في غزة بعد جولات مكوكية شملت رام الله وكيان الاحتلال، عنوانها الرئيس تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء الموقف الميداني القابل للانفجار مجددا في ظل اشتراطات وتعنت الاحتلال. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ووقف العدوان بكل أشكاله وإعادة الإعمار هي الموضوعات المطروحة للنقاش مع الوفد الأمني المصري.
هو الإخوة المصريين هم الراعون لاتفاق وقف إطلاق النار بيننا وبين العدو الصهيوني، وهم يعملون على تحقيق شروط المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها وقف العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا وحقنا في المقاومة، وأن الهدوء مقابل هدوء.
حركة حماس من جهتها اعتبرت أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة لبحث التهدئة، مؤكدة رفضها محاولات الاحتلال ربط المسارات وتعقيد المشهد في ظل الاشتراطات الإسرائيلية التي تحاول مقايضة إعادة الإعمار بالإفراج عن جنودها الأسرى لدى المقاومة.
موضوع ملف تبادل الأسرى ما بين القسام والاحتلال
محسوم أن هذا مسار متعلق بتبادل وصفقة ولا يمكن أن نربطه بأي مسار آخر سواء إعمار أو أي ملف إنساني. هذه القضية أبلغناها لكل الوسطاء وفي كل المناسبات. لا يمكن عودة الجنود لدى القسام إلا بصفقة تبادل حقيقية يخرج في مقابلها أسران الأبطال من سجون الاحتلال.
كسر الحصار الممتد منذ أكثر من 14 عاما للتهدئة فحسب هي أبرز القضايا الراهنة التي يراها البعض باعتبارها قد تشكل مدخلا لتأجيج المعركة مجددا ونسف هذه الجهود إذا ما استمر الاحتلال في سياسته. لا إعمار دون رفع الحصار ولا هدوء ما دامت نوايا القتل ذهنية راسخة لدى كيان الاحتلال الذي يحاول اليوم الالتفاف على نتائج معركة سيف القدس.
شكرا للزميل عماد النتشة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في الاستوديو معنا بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني. سيد صلاح الدين حياكم الله, أهلا بكم. سيد صلاح الدين, الوفد الأمني المصري في زيارته للقطاع حمل الكثير من الآمال وبوادر التفاهمات للتوافق على ملفات خلافية إعمار القطاع, تثبيت التهدئة, المصالحة, و طبعا كذلك صفقة تبادل الأسرى. ما فرص أن يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن كل هذه العوامل المجتمعة أو حتى منفردة؟
بصراحة الحمل الكبير تراه مصر نظرا لإفرازات المعركة الأخيرة التي دارت بين فصائل المقاومة الفلسطينية تحت عنوان سيف القدس والعدو الصهيوني.
نعم.
ومصر تعتبر أن غزة جزء من أمنها القومي وهي خاصرة للأمن السياسي المصري نظرا للتداعيات. في حال تطورت أي مواجهة عسكرية على صعيد القطاع سيكون لها انعكاسات على صعيد الداخل المصري, وهنا مصر اتجهت في بعد المواجهة الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال لتلعب الدور الذي لعبته سابقا في محاولة إرساء أو تثبيت التهدئة القائمة حاليا والتي دائما ما كانت تنتهي تحت عنوان الهدوء مقابل الهدوء. هذه المرة العنوان بالتحديد ليس بالذات نظرا للإنجازات التي حققتها المقاومة على صعيد المواجهة العسكرية, وبذلك ترى مصر مع جمعها كل هذه العوامل أو الوفد الأمني المصري الذي حمل كل هذه الملفات إيجاد حل جذري لمسألة قطاع غزة يندرج في إطار تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال. ولكن عملية إنجاز كل هذه الملفات في صورة مجتمعة كسلة واحدة بالطبع هذا صعب. وبذلك رأينا أن هناك دعوة من مصر أو من الوفد الأمن المصري للفصائل الفلسطينية للاتجاه إلى القاهرة في الأيام القريبة القادمة.
ما الذي ستعرضه القاهرة عليهم برأيك؟ ماذا عن العروض المصرية؟
نعم, العرض المصري هو مجرد وساطة. ما حمله الوفد المصري هو وساطة ما بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال.
نعم.
كان هناك يعني عباس كامل كان في زيارة لكيان الاحتلال قبل أن يصل للضفة, من الضفة انتقل إلى قطاع غزة. هناك وساطة ما بين فصائل المقاومة والاحتلال. هنا نرى ماذا يريد الاحتلال وماذا تريد الفصائل الفلسطينية. أهمية أن نرى ماذا يريد الطرفان. التركيز الإسرائيلي منصب على قضية الأسرى الجنود في قطاع غزة, بينما الفصائل الفلسطينية مسأليتها كمان هناك في تركيز مع الأهمية التي تليها الفصائل الفلسطينية لحرية الأسرى الفلسطينيين, ولكن هناك أهمية كمان عملية رفع الحصار عن القطاع وإعادة الإعمار. ماذا سيعرض؟ هناك عدة طروحات من الجانب المصري ستتناول مصر أو القاهرة أو الوفد الأمني في القاهرة سيتناول البحث مع الفصائل الفلسطينية حول الأولويات الفلسطينية التي يريدها الفلسطينيون في مقابل ما يريده الإسرائيليون, وهنا ستتم عملية إرساء قواعد البدء بالمفاوضات للانطلاق إلى عملية تثبيت وقف إطلاق النار أو من خلال عدة طروحات أو عدة ثلاث ملفات نودت حضرتك في نعم. في السؤال الأول.
طيب ماذا عن الأولويات على الصعيد الفلسطيني؟
كما ذكرت هنا الأولويات بالنسبة بالطبع الأولوية الأولى ل الفصائل الفلسطينية للفصائل الفلسطينية أو الجانب الفلسطيني كانت مسألتين يعني حددهم السيد هنية في خطاب الله أثناء معركة سيف القدس. قال الأسرى والمسرى. الأسرى
الأسرى والأقصى.
الأسرى والمسرى. الأسرى له الأولوية. كانت المعركة في حين دارت المعركة كانت الحديث يدور عن أولوية المسرى. المعركة تحت دارة تحت عنوان سيف القدس ولذلك نعم. كانت الأولوية في حين المسرى. اليوم هذه المعركة لا تقل أهمية أو هذا العنوان لا يقل أهمية أو هذا المطلب الفلسطيني لا يقل أهمية أو تراجعت أهميته، ولكن إلى جانب ذلك بما أن الإسرائيليين طرحوا مسألة الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قبضة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن مسألة الأسرى الفلسطينيين ستواجه قضية الأسرى الجنود لدى فصائل المقاومة. لا يعني ذلك أنه تأخير عملية المسرى، لأن بالرغم من كل ما تناوله وحمله الوفد المصري من ملفات في جبهته في زيارته لقطاع غزة، الفصائل نعم. ركزت على أولوية مدينة القدس
نعم.
إنه أي عملية اندلاع مواجهات نعم. على صعيد القدس المقاومة طيب لن تتأخر.
نعم. طيب نلاحظ أن القاهرة ترمي بثقلها في هذه القضية، و يعني فلسطينيا كيف سيتم التعامل مع الدور المصري، خاصة أن المقاومة اليوم مع ما أفرزته معركة سيف القدس صاحبة ثقل على الأرض، كيف سينعكس ذلك في المفاوضات الحالية؟
بصراحة مسألة مصر أو القاهرة ترمي بثقلها في المفاوضات هذه نظرا للوضع الأمني المصري وما تمثله غزة لمصر. كما سبق وذكرت أنه مصر تعتبر غزة جزء من الأمن القومي المصري، وهي خاسرة وغزة خاسرة مصر بصراحة، إن على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري. أي تصعيد في العمل العسكري على صعيد قطاع غزة سيكون له ارتدادات وانعكاسات على الوضع المصري، ولذلك مصر تضع ثقلها في هذا الأساس. كما تناولت ذلك سابقا بأنه تناولت كل هذه الملفات في محاولة منها لعملية حل جذري للوضع الفلسطيني على صعيد قطاع غزة أو ككل، ليس فقط على يعني في عنا مسألة الضفة ومسألة القطاع، كمان هناك تناول الوفد الأمن المصري تناول مسألة المصالحة في زيارته الأخيرة، ولكن مسألة المصالحة ستتم متابعته في اللقاءات التي ستتم بالقاهرة مع الفصائل الفلسطينية. كيف سيتم التعامل فلسطينيا مع الطرح المصري أو الحراك المصري للمفاوضات؟ بالطبع هناك ترحيب فلسطيني بعد الإنجاز التي تم تحقيقه في معركة سيف القدس، ولكن لن يكون هناك هدايا من الجانب المصري لن يكون هناك هدايا من الجانب الفلسطيني تقدم إلى مصر دون أي مقابل يتنازل عنه الاحتلال.
طيب اسمح لي ان يعني هنا يعني اسمح لي ان نتناول قضيتين على سبيل المثال. هناك رفض فلسطيني بشان ربط قضيه الجنود الاسرى قضيه الاسرى لدى المقاومه بقضيه اعاده الاعمار، هل من الممكن التوفيق بين هذه الملفات؟
في مساله كثير هامة على الموضوع هذا، انه قضيه الاسرى أول من طرحها هي الإسرائيليين، طرحها الإسرائيليون في على صعيدين. عندما زار الوفد الأمن المصري تل أبيب والتقى مع المسؤولين الصهاينة، بالوقت ذاته كان هناك في وفد مصري برئاسة وزير خارجية الكيان جابي إشكنازي كان موجود بمصر بالقاهرة.
نعم.
وفي الوقت ذاته في تل أبيب وفي القاهرة تم تناول قضية جنود الأسرى لدى المقاومة. الأولوية عند الصهاينة هي مسألة
جنودهم الأسرى.
بينما عند المقاومة الفلسطينية قالوا أنه وطرح فكرة الوفد الإسرائيلي أو جانب الاحتلال طرح للوفد المصري ولا القاهرة بالذات، إن بالقاهرة أو بتل أبيب طرح مسألة أنه ليس هناك إعمار أو ورفع حصار عن قطاع غزة إلا بحرية
جنوبنا. طيب اسمح لي أسألك عن الموقف الفلسطيني، هل هناك موقف فلسطيني موحد اليوم حيال الملفات المطروحة؟ كسؤال أخير طبعا.
الذي غيب عن الإعلام اليوم أن هناك وزراء من الضفة الغربية رافقوا الوفد الأمن المصري إلى قطاع غزة.
نعم.
وهناك اتصالات ما بين الضفة وغزة على مسألة توحيد المواقف بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وعملية رفع الحصار وإعادة الإعمار على مستوى القطاع. وأهم ما يدور الحديث عنه في هذا المجال مسألة إعادة الإعمار، إنه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تريد أن تستلم الأموال التي من خلالها سيتم إعادة إعمار قطاع غزة، بينما على صعيد قطاع غزة تم طرح إنشاء لجنة لاستلام الأموال بشأن إعادة الإعمار، ولكن حتى الآن لم تحسم هذه القضية. لا أستطيع القول أن هناك موقف فلسطيني موحد، ولكن لا أقول العكس لا أستطيع أن أقول العكس تماما، لأن الجانب المصري تدخل لوضع آلية فلسطينية موحدة على صعيد الإعمار وعلى صعيد كافة الملفات، خاصة في ظل الدعوة التي وجهت إلى الفصائل الفلسطينية للتوجه إلى القاهرة.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني.
يا أهلا
حياكم الله.
ونرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله، ايد بايد نحارب وبنرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله.
أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. كيف يمكن البناء على النصر الذي تحقق في معركة سيف القدس؟ الزميلة شيماء غراوي تقدم الفقرة التالية.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، ما يجب فعله دوما هو استخلاص الدروس والعبر على الدوام من كل حدث وجولة مع الاحتلال. ونصر غزة خلص إلى نتيجة مفادها أن المقاومة وليس غيرها هي الرافعة الحقيقية والقابلة لطرد الاحتلال وتحقيق الإنجاز تلو الإنجاز. ويجب أن يكون الجميع على قلب رجل واحد ووحدة وطنية جامعة حتى تحقيق النصر التام وطرد الاحتلال. ما حصل من نصر لغزة في جولة حد السيف والذي أقر به كتاب ومحللو كيان الاحتلال أنفسهم وما يقوله كل عاقل ومنصف هو ما قلب كل التوقعات، وكان بحق إنجازا ونصرا تاريخيا لا مثيل لها يبنى عليها على الدوام. فمن كان يصدق أن تتوحد الضفة وغزة والثمانية والأربعون في بوتقة واحدة ضد الاحتلال، بل ويمنع التجول بتل أبيب وتدك بالصواريخ ومن صناعة فلسطينية؟ كيف يمكن البناء على النصر الذي تحقق في معركة سيف القدس؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة عاطف عدوان الذي تناول النصر في معركة سيف القدس والبناء على أرضية هذا النصر.
حماس ترى أن ما قبل المعركة يختلف عما بعد المعركة. الآن هناك تركيز شديد حول ضرورة إعادة الوحدة السياسية والوحدة العسكرية وتمكين الوحدة العسكرية من خلال غرفة العمليات المشتركة، وهي الآن بالتوافق مع الفصائل الأخرى التي شاركت في المعركة تقوم بعمليات تواصل حتى أولا إعادة إعمار قطاع غزة، ثم رفع الحصار الموجود حاليا ومنذ أكثر من حوالي 15 عاما على قطاع غزة. وبالتالي أخي الكريم، هي القضية لها بعد سياسي ولها بعد أمني وكذلك لها بعد اجتماعي، لأنه واقعنا المعيشي المتردي جدا نتيجة للحصار يحتاج إلى تركيز وإلى إعادة نظر فيما يتعلق بضرورة يعني صب الكثير من المقدرات والكثير من الإمكانيات حتى يستطيع القطاع وأهل القطاع أن ينتعش خلال هذه المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إعادة ترتيب علاقاتنا كحركة حماس مع الدول الحليفة وعلى رأسها إيران. وبالتالي نحن نظن بأنه المرحلة المقبلة سيكون بالتأكيد لها وضع يختلف عما كان في المرحلة السابقة.
إذن مستمعينا الكرام، حركة حماس على لسان القيادي في الحركة عاطف عدوان ترى أن الأولوية ما بعد النصر في معركة سيف القدس تتجسد ببناء الوحدة السياسية والعسكرية بالتوافق مع جميع الفصائل التي شاركت في المعركة، كما أن إعادة الإعمار تندرج في إطار المهام الموكلة للكل الفلسطيني، وهذا يتطلب الدفع بجهود رفع الحصار الذي يواصله الاحتلال. وينعطف على ذلك تشديد أواصر العلاقة مع الدول الصديقة وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية في إيران، مما يمهد الطريق لفرز مكاسب على أرضية النصر الذي حققته المقاومة في معركة سيف القدس. ومن حركة حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة الشيخ خضر حبيب، حيث تناول النصر في معركة سيف القدس بالقول:
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية حمدا لله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق وعلى هذا النصر الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به على هذا الكيان الغاصب المدجج بكل أدوات القتل والرعب. نحن واجهنا بأدواتنا البسيطة بصدودنا الحاسرة، تسلحنا بإيماننا بالله سبحانه وتعالى أولا، ومن ثم بعدالة قضيتنا العادلة والمقدسة. النصر دائما هو من عند الله سبحانه وتعالى، فأكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا النصر الكبير الذي حقيقة هو نقطة تحول في موازين القوة بيننا وبين هذا الكيان الصهيوني. هذا النصر الذي يعني أوجد وفرض معادلات جديدة في صراعنا مع هذا المحتل الصهيوني، نصر أعاد الأمل إلى شعبنا وإلى أمتنا العربية والإسلامية بأن هذا الكيان من الممكن هزيمته ودحره وزواله إن شاء الله. نصر حقيقة يعني أثلج صدور شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية. لذلك نحن في حركة الجهاد الإسلامي وكل حرار العالم وكل المقاومين على الساحة الفلسطينية نبني على هذا الانتصار، ونجهز أنفسنا نحو المعركة النهائية مع هذا الكيان الصهيوني الذي إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في استئصال هذا الورم السرطاني الذي زرعوه في قلب أمتنا العربية والإسلامية، هذا الكيان الذي زرع لزرع الدمار والخراب في كل المنطقة العربية والإسلامية وليس فقط في الساحة الفلسطينية. فنحن نتجهز للمرحلة ولمعركة التحرير النهائية، ونحن بكل تأكيد أمامنا الآن فرصة كبيرة لتوحيد شعبنا الفلسطيني. ففي هذه المعركة معركة سيف القدس توحد شعبنا الفلسطيني على اختلاف وجوده في الضفة في 48 في قطاع غزة حتى في الشتات، ومعنا كل أحرار العالم الذين يرفضون هذا الاستكبار وهذا الظلم الكبير الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نتجهز إن شاء الله، أمامنا فرصة كبيرة لتوحيد شعبنا الفلسطيني وتمتين هذه الوحدة حتى نواجه معا إن شاء الله هذا العدو الصهيوني بوحدة شعبنا الفلسطيني وبمؤازرة الأمة إن شاء الله العربية والإسلامية، لأن هذه المعركة ليست معركة شعبنا الفلسطيني فقط، وإنما هي معركة أمتنا العربية والإسلامية، والتي يجب أن يكون لها دور ومشاركة حقيقية في هذا التحرير القادم إن شاء الله للقدس ولفلسطين وللمسجد الأقصى، مصر النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم مستمعينا الكرام، حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي الشيخ خضر حبيب ترى في النصر الذي تحقق في معركة سيف القدس نصرا إلهيا، وهذا النصر يمهد الطريق للتحرير الكامل واقتلاع الغدة السرطانية من المنطقة، وهذا يعتمد على مشاركة أبناء الأمتين العربية والإسلامية بعد الوحدة التي تحققت على مستوى الساحة الفلسطينية إثر المعركة التي خاضتها الفصائل في مواجهة العدو الصهيوني، ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو اللجنة المركزية في الجبهة هاني ثوابت الذي تناول الوضع الفلسطيني بعد معركة سيف القدس.
سيف القدس كان لها مجموعة من الدلالات. الدلالة الأولى استطاعت هذه المعركة أن توحد قوى المقاومة وغيرت معادلة الردع التي فرضت من خلال ضربات المقاومة التي شكلت بمثابة ضربة لنظرية الاحتلال السياسية والأمنية والعسكرية وكشفت هشاشة هذا العدو. على الصعيد الآخر غيرت قواعد اشتباك، أي أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تكرس قواعد اشتباك جديدة في الوقت الذي يعتدي فيه الاحتلال على أهلنا في مدينة القدس في حي الشيخ جراح في المناطق المحتلة العام 1948 في مكان من هذا الوطن. المقاومة الفلسطينية قادرة أن ترد على هذا الاحتلال وواجه هذا العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بضرباتها وبمقاومتها الباسلة. الدلالة الثالثة أعادت القضية الفلسطينية إلى بريقها من جديد، وأعادت القضية الفلسطينية مكانتها، وعززت يعني موقع المقاومة وعززت محور المقاومة الذي شكل داعما ومساندا لمقاومة الشعب الفلسطيني من خلال دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإخوة الأشقاء في حزب الله في لبنان ومحور المقاومة في اليمن وفي العراق وفي سوريا. إضافة إلى ذلك كرس فهما جديدا في الساحة الفلسطينية على قاعدة أن الوحدة في الميدان، وحدة العمل المقاوم ووحدة القيادة الفلسطينية في غرفة العمليات المشتركة، تعمل بقدرة وبتكتيكات وباستراتيجية وبقدرة وحنكة عسكرية وبحكمة واقتدار. استطاعت من خلالها المقاومة أن تدير هذه المعركة وأن تؤلم هذا الاحتلال وأن توجه ضربات موجعة لهذا الاحتلال. أعادت للفلسطينية حالة التضامن على المستوى العربي والإسلامي وعلى المستوى من خلال هذا الحراك الذي جرى في عواصم عديدة من هذا العالم انتصارا لمدينة القدس وانتصارا للمقاومة الفلسطينية. أضف إلى ذلك هي حصرت المطبعين، كل الذين حاولوا خلال الفترات الماضية تدين هذا الاحتلال وبناء علاقات واتفاقيات مع هذا الاحتلال، كشفتهم هذه المعركة باعتبارهم يعني معزولين وأنظمة معزولة في ظل المعادلة التي توحدت من خلالها قوى المقاومة والشعوب وحركات التحرر تؤمن بعدالة قضية الشعب الفلسطيني. هذه المعركة وهذه الجولة من جولات القتال مع العدو الصهيوني تضعنا على أول طريق التحرير، حينما هبت كل الأرض الفلسطينية في كل مكان من فلسطين وفي الشتات لتقول بأن صوت المقاومة هو الصوت الذي يعبر عن كل الشعب وعن كل الجماهير، وبأن المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة المشاريع الصهيو أمريكية في المنطقة.
إذن كما سمعنا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثوابت أكد أن معركة سيف القدس كان لها مجموعة من الدلالات، أولاها توحيد قوى المقاومة في المواجهة واصطفاف كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات إلى جانب خيار المقاومة، كما أن محور المقاومة على مستوى الإقليم لم يكن بعيدا عن المعركة، حيث أعلن العديد من قاداته الاستعداد إلى معركة التحرير على أرضية ما بنته معركة سيف القدس. ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب السياسي للجبهة طلال أبو ظريفة الذي تناول الوضع الفلسطيني على أرضية إنجازات المقاومة في معركة سيف القدس، وبهذا الصدد قال أبو ظريفة:
الجبهة الديمقراطية تعتبر الانتصار الذي تحقق وحالة الالتحام الجماهيري في كامل أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني والذي لم يتجلى على الصعيد الداخلي الفلسطيني منذ سنوات توحدت الحالة رغم الجغرافيا ورغم التهجير القسري من قبل الاحتلال سواء في مناطق 48 أو القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة أو بلدان المهاجر والشتات بما في مخيمات اللجوء خارج فلسطين، وما حققته المقاومة في إطار يعني سلم قوة الردع الإسرائيلية وإصابتها في مقتل، مطلوب من الحالة الوطنية الفلسطينية أن تبني على هذا الإنجاز بالتسريع بالدعوة إلى اجتماع عاجل على مستوى إطار قيادي للمؤقت لمنظمة التحرير أو مستوى الأمناء العامين بما يمكننا من يعني استعادة الوحدة وبناء استراتيجية وطنية جديدة تقوم على التحلل من أوسلو واستنهاض المقاومة بكافة أشكالها في مواجهة الاحتلال في إطار قيادة وطنية موحدة ويعني العمل على معالجة كل تداعيات يعني الوضع الداخلي سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي بما يعزز من مقومات الصمود ومما يغير من وظيفة السلطة لتكون سلطة لحركة التحرر الوطني بعيدة عن سلطة مرتبطة بارتباطات أوسلو وتنفذ الأجندات التي تخدم الاحتلال الإسرائيلي.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن مسار الوضع الفلسطيني على أرضية إنجازات المقاومة في معركة سيف القدس، أجمعت في مجملها على مسار الوحدة حول خط المقاومة وعدم السماح بالعودة إلى مسارات التفاوض والاتفاقات مع العدو الصهيوني. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزميلة شيماء غراوي لتقديمها فقرة الرأي الفلسطيني. بهذه الفقرة أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا. مرة أخرى نشكر الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني لمشاركته في لقائنا هذا وحضوره في الاستوديو وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، غزة والحراك المصري لتثبيت الدادئة وما حمله الوفد الأمني المصري للقطاع بعد معركة سيف القدس وما جرى في لقاء الوفد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإمكانية اعتبار التصعيد الأخير من جانب الاحتلال سببا لهرولته إلى التهدئة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
صباح النصر يا غزة، صباح الأحمر القاني، صباح النور والعزة، صباح المنزل الهاني، صباح النصر يا غزة، صباح الأحمر.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم.
لا تخمد فتحر بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناك يحمي ألف عارين فأر أسودك غنت فيك جنين نحن صمودك للأمة بنيانا واصطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودنا